ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم موافق 30 أبريل 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. الطيران الحربي يجدد قصفه لمدينة الفاشر مساء أمس، ومجلس الأمن يحذر من مجزرة وشيكة في الفاشر. منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية يحذر من العواقب الوخيمة للهجوم على الفاشر، ووزارة الخارجية تنتقد تأجيل الجلسة الخاصة بمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات. وفاة 20 نازح وحالات إجهاض في معسكر ميرشينغ بسبب سوء التغذية، و500 أسرة لاجئة تعيش أوضاع مأساوية في معسكر أدري بتشاد. إدارة معسكر كلمة تحصر 143 ألف شخص في حاجة للمساعدات، ومخاوف وسط المواطنين من توقف شبكة ستارلينك. والآن إلى تفاصيل النشرة. قصف الطيران الحربي التابع للجيش مساء الاثنين مدينة الفاشر، وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن المناطق التي تمت استهدافها تقع جنوب المدينة ولم يتسنى تحديد حجم الخسائر. من جانبه نفى النور القبة أحد قيادات الدعم السري في شمال دارفور في مقطع فيديو لانضمام إلى صفوف قوات موسى هلال، مؤكدا تمسكه بقوات الدعم السري مشيرا إلى تقدمها ميدانيا، وأشار إلى تحرك الإدارات الأهلية وقيادات الدعم السري وجلوسه مع موسى هلال والاستجابة لجميع مطالبه. وأضاف في هذا الخصوص:
تداولت وسائل الإعلام بالحلقة المفرغة وبالكلام العاري عن الصحة نحن قوات دعم سريع، ونحن صلب تنظيم قوات الدعم السريع، ونحن قادة قوات الدعم السريع. أنا النور أحمد آدم من قوسين القبة، أنا زول من صلب قوات الدعم السريع.
وفي شمال السودان حلقت مسيرة مجهولة في كوبري السليم، وأشار شهود عيان إلى التعامل معها بمضادات أرضية. وفي شرق السودان زار كباشي نائب القائد العام للجيش مناطق العمليات في الفاو، فيما كشفت مصادر عسكرية عن اشتباكات في الفاو بين الجيش والدعم السري. أعلنت وزارة الخارجية إن مجلس الأمن أجل مناقشة الشكوى الخاصة بها في مواجهة الإمارات أمس الاثنين بطلب من بريطانيا. وقالت الوزارة في بيان أن اجتماع مجلس الأمن بشأن الفاشر لم يخرج بقرارات، وأعربت الوزارة عن أسفها لتدخل بريطانيا واعتبرته تنكرا لواجبها الأخلاقي والسياسي، كما اتهمت الدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس بالتساهل حيال فظائع الدعم السريع ورعايتها دولة الإمارات. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة خاصة أمس الاثنين لبحث تصعيد العمليات العسكرية في الفاشر، وأعرب أعضاء المجلس عن القلق لذلك التصعيد ومخاطره على مئات الآلاف من المدنيين بمن فيهم النازحين من مناطق أخرى وسكان الفاشر الأصليين. وقدمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس عدة اقتراحات لوقف ذلك التصعيد، بما فيها وقف إمدادات السلاح التي تقدمها دول خارجية إلى كل من طرفي الجيش والدعم السري، وحذرت من مجزرة وشيكة في الفاشر. من جانبه أعرب سفير المملكة المتحدة في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن القلق بشأن الأزمة الإنسانية، مبينا أن الهجوم على الفاشر يمثل خطرا وشيكا على المدنيين في المدينة. حصرت إدارة معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أكثر من 36 ألف أسرة، أي ما يعادل نحو 143 ألف شخص في حاجة للمساعدات. وقال موسى بحر رئيس سنتر 5 لراديو دبنجا إنه الحصر استثنى الأسر التي تملك سيارة أو محلات تجارية أو أراضي زراعية أو الأسر التي تتلقى مساعدات من مصادر أخرى. وأضاف موسى بحر في هذا الخصوص:
قام إدارة معسكر كلمة للنازحين الممثلة من رئيس المعسكر والمنسق العام والرئيس الشباب والرئيس اتحاد المرأة برفقة عدد من رؤساء اللجان المتخصصة ورؤساء السناتر الثمانية حسب المعايير بحصر الأسر الأكثر حوجة.
مستمعينا الأعزاء، الآن بترككم مع زميلي صادق مصطفى زكريا ليواصل بقية النشرة.
وصف توبي هيرر نائب منسق الأمم المتحدة لشؤون إنسانية للسودان الوضع في مدينة الفاشر بأنه كارثي، ودعا في مقابلة مع راديو دبنج الأطراف المتحاربة للالتزام بإعلان جدة والقانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بإيصال مواد الإقاذة، وأعرب عن تفاعله بإمكانية تقديم الدعم للمدنيين المحاصرين في الفاشر حال استقرار الوضع الأمني، وأضاف في هذا الخصوص:
ومع ذلك فأنا متفعل بأنه عندما يستقر الوضع الأمني ستتمكن الأمم المتحدة وشركائها من استئناف عملنا الإنساني في أسرع وقت ممكن.
وحذر توبي من أن بدء القتال في الفاشر سيؤدي إلى مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء، داعيا جميع الأطراف إلى التراجع عما وصفها بحافة الهاوية، كما حذر من خطر انتشار الصراع في دارفور وتحوله إلى حرب قبلية تؤثر على المنطقة كلها، وأشار إلى أن هناك حوالي 800,000 نازح فروا إلى الفاشر من مناطق أخرى في دارفور بسبب الحرب، كما لفت إلى تواجد العديد من الجهات المسلحة في المدينة بينها الجيش السوداني والقوات المشتركة للحركات المسلحة مقابل حشد الدعم السريع قواته خارج المدينة، وأضاف لراديو دبنجا:
وإذا بدأت الأطراف في القتال من أجل السيطرة على الفاشة فمن المتوقع أن يقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وهناك خطر من أن ينتشر الصراع في دارفور ويتحول إلى حرب قبلية أكبر.
توفى 20 نازحا بمعسكرات ميرشين بولاية جنوب دارفور بسبب سوء تغذية خلال الأسبوع الماضي، فيما تعرض 20 نازحة للإجهاض بسبب سوء التغذية. وقالت نازحة بمعسكرات ميرشين لراديو دبنجا أنهن يتعرضن للإهانة والضرب والاختصاب من قبل الدعم السريع إذا خرجنا لجمع الحطب والقش، وأشارت إلى معاناتهن من الجوع والعطش ومن الارتفاع الكبير في أسعار السلع، وأضافت لراديو دبنجا:
المهانة بتاع مواطنين في المعسكرات بتاع مرشين بشتنا الجوع وعطش وإيانة اتساب والدق وصود السلع، ما نقبل الكلام ده عننا. أي دولة ألقيت جماعة المنظمة يشوفون عننا، حصيندنا من يوم 3 ولا يوم 23 لتاريخ الليلة ناس كان فاتوا هلا بالنقوم.
يواصل مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي زيارته للسودان لليوم الثاني، والتقى ميخائيل بوغدانوف كل من شمس الدين كباشي ووزيري الخارجية والمعادن بجانب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا الناظر سيد محمد الأمين تيريك. وبحسب إعلام مجلس السيادة فأن المبعوث الروسي رفض المساواة بين السلطة الشرعية وقوات الدعم السريع، وأعلن رفضه التدخلات الأجنبية في السودان ومخططات تمزيقه. وتأتي الزيارة في أعقاب مشاركة مدير جهاز المخابرات السوداني أحمد إبراهيم علي مفضل في الاجتماع الدولي 12 للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية بموسكو. وأضاف السفير الصادق المقلي في هذا الخصوص:
هو مبعوث روسي لأفريقيا والشرق الأوسط، يعني ما هو مبعوث روسي للسودان، يعني ربما تأتي زيارة ضمن زيارة في المنطقة سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط. وحقيقة هي الزيارة دي جاءت في إطار يعني التكالب الروسي على أفريقيا في مواجهة المد الفرنسي والمد الصيني في المنطقة، ولحد ما النفوذ الأمريكي.
وقلل السفير الصادق المقلي من أهمية زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان، وقال لراديو دبنجا أنه كل ما اشتد القناق على السلطة تزايدت عليها العزلة الدولية والإقليمية في ظل القطيعة بين الغرب وروسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف أن روسيا ليس لديها ما تقدمه للسودان في ظل الظروف الراهنة، وموقفها المعلن من الحرب في السودان يتماشى وموقف الدول الغربية والأفريقية الداعي لإيقاف الحرب، وأشار إلى تأييدها لكافة المبادرات الهادفة لحل النزاع سلميا بما فيها منبر الإيجاد ومنبر جدة. وأضاف في هذا الخصوص:
موضوع العلاقات الروسية السودانية دي بتأتي في سياسة تمحور السلطة الإنقلابية لإيجاد لها يعني موقف قدم في دولة عظمى زي روسيا في ظل العزلة الدولية الغربية وحتى الأفريقية، يعني السودان معزول منذ انقلاب 50 أكتوبر ومعزول إقليميا الاتحاد الأفريقي معلق العضوية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة فكرة للبحوث والدراسات دكتور أمجد فريد أن زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والتي تزامنت لحد كبير مع اعتماد أوراق السفير الأوكراني في السودان توضح بجلاء عمق التدخلات الخارجية في حرب السودان. وأوضح لراديو دبنجا أن هذه التدخلات من شأنها إطالة عمد الحرب بحكم أن السودان سيصبح ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف دولية لا علاقة له بها، وطالب فريد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات توقف التدخل الخارجي في حرب السودان لصالح أي من طرفي النزاع، مشددا بأن استمرار التدخل الخارجي في السودان يعني إطالة عمد الحرب. أعرب مواطنون من منطقة صالحة بأم درمان عن مخاوفهم من تنفيذ إيقاف شبكة ستارلينك في نهاية شهر أبريل. وأوضحت مواطنة في مقابلة مع راديو دبنجا أن توقف خدمة الأنترنت الفضائي سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، خاصة وأنهم يعتمدون عليه في التحويلات البنكية والتواصل مع ذويهم. وأشارت إلى استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والأنترنت وأضافت في هذا الخصوص:
ما في اتصالات، ما في شبكة، الشبكات ما جات متوقفة، كل الشبكات ما في اتصالات، ولو توقفت إلا أجهزة الاسترلين، ولو توقفت نهاية الشهر أجهزة الاسترلين المواطنين حيعانوا أكثر، لأنه أغلبية السكان معتمدين على التحويلات خارجية من أهلهم البر السودان.
شكى مواطنون من منطقة صالحة بأم درمان عن الارتفاع الكبير لأسعار السلع والمواد الغذائية والقطوعات المستمرة للكهرباء والمياه، بجانب تفشي الملاريا والتايفوت مع ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف الفحوصات المعملية. وأشارت مواطنة من صالحة لراديو دبنجا إلى انقطاع الإمداد المائي منذ أسبوع مع قطوعات في التيار الكهربائي منذ 3 أيام، وأضافت في هذا الخصوص:
الأوضاع الصحية في ارتفاع، سعر الأدوية غالي جدا، الفحوصات فحص الدم 4000، فحص الملاريا التايفوت 5000، والأدوية غالية، الأوضاع في أحياء الصالحة الأيام دي في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
تواصل الاستخبارات العسكرية والدعم السريع حملات الاعتقالات للمواطنين في مختلف المناطق، حيث يتهم كل فرد من المواطنين بالانتماء للطرف الآخر. وتواصل الاستخبارات العسكرية اعتقال المحامي عبد المنطلب عطية الله الختيم في الأبيض، كما اعتقلت نصر الدين أبو هداية كرشوم موظف في أمانة حكومة غرب كردفان. وأشارت المصادر إلى اعتقال الدعم السريع في منطقة الدبيبات بجنوب كردفان عبد اللطيف الفكي كباشي منذ أسبوع، وفي ولاية الخرطوم اعتقلت قوات الدعم السريع الموظف سعدان رحمة واقتادته لأحد معتقلاتها بمنطقة الـ13 شرق النيل بتهمة الانتماء للاستخبارات. تعاني 500 أسرة سودانية لجأت إلى منطقة أدر التشادية منذ أسبوعين من أوضاع إنسانية قاسية. وقال أحد القيادات بمعسكر أدرة لراديو دبنجا أن اللاجئين الجدد الذين قدموا من شمال الجنينة يعيشون أوضاع مزرية لعدم توفر الإيواء والغذاء، وأنهم يعيشون تحت ظلال قطع من القماش، وأشار إلى عدم تسليمهم كروت الغذاء أو تقديم أي إقاسة طارئة، مبين أن بعضهم لم يتذوق الطعام لثلاثة أيام ومن بينهم أطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
جونا وافدون جدد أو لاجئين جدد من مناطق شمال الجنينة، والناس دي والله في معاناة جدا، يعني ناس جو لحد اللحظة دي ما بيمتلكوا لا ماوى لا أكل لا مشرب، وللأسف الشديد حتى السكن بتاعهم برضو في عتار بتاع ضعيف جدا، تلقى زول إنه هو بكون عامل له قطع قماش.
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين تعرض الصحفية عزة إيرا لاعتداء من قبل 3 مسلحين يتبعون لحركة العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم أمام برج التأمينات الاجتماعية بمدينة بورت سودان يوم الأحد. وأوضحت النقابة أن المسلحين اعتدوا على الصحفية عزة إيرا لفظيا وجسديا بحجة الوقوف في الشارع وسرعان ما انتزعوا مفاتيح عربتها الخاصة عنوة قبل الدخول إلى العربة لإرهابها وتخويفها. وأعلنت النقابة رفضها الكامل لهذا النوع من الانتهاكات المروعة بحق الصحفيات والصحفيين، وطالبت بالكشف عن مرتكبي هذا الفعل وتقديمهم للعدالة فورا، كما حذرت النقابة الحركات المسلحة من إطلاق يد منسوبيها ضد الصحفيين خاصة وضد المواطنين العزل بصفة عامة. وأضافت الصحفية عزة كيرا في هذا الخصوص:
أنا دخلت البرج وتناولت ورقة من الريسبشن، اتفاجأت بأنه في 3 نفر بيضربوني، يعني كنت بسألهم انتو منو انتو منو، ما ردوا لي وكانوا في حالة بتاعت غضب شديد وبيضربوا كده. اضطريت أنه أخلي البرج وأطلع عشان أدور العربية حقتي وأطلع، لكن هم وقفوني جنب الباب وشالوا مني المفتاح بالقوة.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 35 أسرة من غرية الزرق بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور إلى مدينة كتم بسبب القصف الجوي الذي جرى يوم الجمعة الماضية. وفي غرب كردفان اندلع حريق هائل في حي الثورة بنهوض قضى على 55 منزل يوم الخميس. وفي شرق السودان قضى حريق اندلع في حي التضامن بمدينة القضارف على 4 منازل يوم الأربعاء الماضي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. أصدر القائد العام لجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرار الأسبوع الماضي، منح بموجبه العسكريين والمستنفرين وسام الكرامة. أثار هذا القرار جدل، حيث توقع مراقبون أن القرار يعني نهاية المعركة، فيما اعتبر آخرون أن القرار قصد به رفع معنويات الجنود لمواصلة المعركة. حول هذا القرار أجرى الزميل أشرف عبد العزيز لقاء خاص مع الدكتور العميد معاش جمال الشهيد، وسأله ابتداء عن تعريف وسام الكرامة من الناحية العسكرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. بالنسبة للأوسمة والأنواط والنياشين، هي طبعا موجودة في كل جيوش العالم منذ قديم الزمان، وتختلف المسميات من دولة لأخرى، وتختلف أيضا المسميات حسب الدرجات. يعني الوسام يعني هو يعني غلادة بتاع الشرف بالدول الضابط، أو سواء كان يعني حسب المجال، يعني سواء كان في المجال العسكري أو المجال العلمي، أو هي نتيجة لإنجاز بيقوم به الضابط أو الفرد في المؤسسة حقته. وفي القوات المسلحة تحديدا الأوسمة تملح للمبرزين والناس الذين يقومون بأدوار بطولية خارقة، يعني تمنح نظيرا للأعمال الكبيرة اللي قاموا بها، وتحفيزا للآخرين، يعني يمكن هي تحفيز للشخص نفسه الممنوح له الوسام، وكذلك تشجيع الآخرين على القيام بمثل هذا الدور الذي قام به هذا الشخص الذي حاضر على الوسام. وهي يعني درجة عالية جدا، وهي لها يعني مدلولات كبيرة جدا بالنسبة لل يعني للنصر اللي قام به الشخص نفسه، وكذلك يعني تترك أثر معنوي عالي المستوى لدى الشخص الممنوح له الوسام، ويعني يمكن هو مصدر فخر وإعزاز بالنسبة له. وتجد العسكريين في كل مكان يعني يتوشحون بهذه الأوسمة على صدورهم في الجنب اليسار أعلى القلب، وهو المكان المخصص للوسام. وتجد الناشين والأوسمة، ومن يعني يقول لك الجواب الأول من عنوانه، فلما تلقى الذول يحوز على أوسمة أو القائد العسكري على أوسمة وناشين، دلالة على أنه هو قائد مخضرم وله خبرات عالية، ويعني عمل أدى أداء مميز مما حدا به الحصول على هذه الأوسمة والناشين. وبالأمس يعني في معركة الكرامة الوطنية، وبعد مضي عام من هذه المعركة أصدر القائد العام للجيش السوداني السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرار غضى بمنح الضباط المشاركين في معركة الكرامة الوطنية يعني في سواء كان في الخدمة أو المعاش، ويذكر أن الضباط المعاشيين تم يعني استنفارهم في بداية هذه المعركة، ويعني أيضا كان لهم سهم كبير جدا بما لديهم من خبرات في هذه المعركة، وتم منحهم أيضا أسوتهم بأخوانهم في الخدمة سواء كان من الضباط أو ضباط الصف والجنود، كل من انخرط في هذه المعركة تم منحه هذا الوسام. وهذا الوسام يعتبر وسام حديث تم استحداثه وما كان موجود أصلا في الأوسمة السودانية. الأوسمة السودانية في الغاية بتاعتها معلومة به وسام الشجاعة ووسام النطر ووسام هذه الأوسمة كلها موجودة، ولكن وسام الكرامة تم استحداثه مجددا في العام 2024، ويمكن لأول مرة يطلع في السودان، وصمم بانقطع حديدية مطلية بماء الذهب، ويعني ده غلاد بتاع الشرف اللي كل من ساهم في هذه المعركة وكل من أبلى بدور. في تقديري أن يعني الوسام يعني كوسام جديد له صدى خاص، من أنا بالأمس بتابع ردود الأفعال في القوات المسلحة، هنالك يعني ارتياح شيء جدا من هذا الوسام، وده تقدير يعني كل الجنود الآن والضباط بيشعروا بتقدير من القيادة العامة للدور قامت به والنوع من الرضا، وده حفز العساكر والضباط لأنه يقوم بدور أكبر مما في السابق لأداء المهام الموكولة لهم في القتال الميليشيا المتمردة، وده دلالة على نذر يعني نهاية الحرب بإذن الله سبحانه وتعالى.
وعن الأسباب التي تقف خلف اختيار البرهان هذا التوقيت بالذات لمنح العسكريين هذا الوسام، قال العميد معاش جمال الشهيد:
أعتقد أن السبب الأساسي من اختيار السيد الفريق البرهان لهذا التوقيت لمنح الضباط وضباط الصف والجنود في الخدمة والمعاش لهذا النشان الجديد أو وسام الكرامة، أعتقد أنه جاء بعد يعني مراجعة للأداء الذي تم في الفترة السابقة، وحيث أن القوات المسلحة تقوم عادة بعملية تقييم للأداء وللعمليات، ويعني كان هناك استطلاع قد أجري من قبل، والقوات المسلحة بطبيعة حالة يمكن عندها تقييم موقف يومي صباحي ومسائي، ويعني تقييم المعركة، وفي التقييم العام للمعركة بعد مضي عام اتضح أن المعركة التي كانت تدور في السودان والتي لا زالت تدور كانت قد يعني حققت نتائج ممتازة لصالح القوات المسلحة، ويمكن الميليشيا المتمردة التي يعني تنفذ مشروع خارجي ومدعومة إقليميا دوليا الآن تمت هزيمتها هزيمة نكراء من قبل القوات المسلحة، لذلك القائد العام قام بهذا يعني منحهم بهذا الوسام. والوسام كما ذكرت في بداية التعريف لا يؤتى أو لا يمنح إلا للمبرزين الذين يعني أدوا عمل خارق، عمل بطولي خارق، وإحنا بنشوف كلهم في الميديا الأعمال الكبيرة بتقوم بها القوات المسلحة من استيلاء على أسلحة ومعدات وزخائر ومضادات، دي كلها مسوى يعني تعتبر إنجازات وانتصارات كبيرة للقوات المسلحة. وأعتقد أن السيد البرهان حينما منح هذا الوسام كان يعني يعبر عن الرضا ويحفز الأفراد والضباط يعني للعمل بثورة أكبر، حتى أنه يعني يتم القضاء التام على هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية.
وحول ما إذا قصد من الوسام رفع الروح المعنوية للجنود، قال الدكتور العميد معاش جمال الشهيد:
بالتأكيد أن الأوسمة ترفع الروح المعنوية، يعني الأوسمة يعني هي درجة عالية جدا يحوز على الإنسان، لديها يعني نواحي معنوية ومادية أيضا، الوسام دائما معه حافز معنوي، يعني كنت حاصل على وسام كده ده معناه أنت يعني تيز مرحلة ممتازة جدا، وكذلك عنده حافز مادي، أي وسام في يمنح للأفراد والضباط لديه حافز مادي مجزي جدا، ويعني يمكن يعني تلقى فرق كبير جدا في مرتبات الأفراد من الحائزين على الأوسمة من عدمه، يعني فالذي يحوز على وسام يعني التقدير من في التكاليف المكرر له، وهي التقدير من حيث الترقي ومن حيث الاختيار للتمثيل الخارجي في السودان، ومن حيث كل الامتيازات الموجودة في القوات المسلحة يعني تلعب فيها الأوسمة دور كبير جدا في التمثيل الخارجي للملحقيات العسكرية للدورات الخارجية، دائما بيدع اعتبار لهذا الوسام، واعتقد ان هذا الوسام يعني الجديد سيكون له يعني تقييم عالي جدا اكثر من وسام الشجاعة. الشجاعة دوان كان اعلى وسام في السودان، الان يعني هذا الوسام وسام الكرامة، وهي معرفة الكرامة الوطنية دلالة لها دلالة ولها يعني تبحث عن كرامة السودانيين، بما ان القوات المسلحة هي مكلفة شرعا وقانونا من الحفاظ على الامن وسلامة المواطن السوداني، الان هذا الوسام يعني يبلور المفهوم بتاع الكرامة اللي هي كرامة الشعب السوداني، واتوقع يكون عنده اكبر قيمة واكبر نسبة في اي فعالية خارجية يتم ترشيح الضباط لها.
وختاما سأل الزميل أشرف عبد العزيز الدكتور العميد معاش جمال الشهيد حول ما إذا كان الوسام بداية لمرحلة جديدة أم نهاية للحرب.
أنا شخصيا برى أن الحرب في نهايتها، هناك مؤشرات كثيرة على نهاية الحرب، ويعني العمل الكبير بيقوم به القوات المسلحة والمستنفرين من قبل الشعب السوداني بما يسمى المقاومة الشعبية المسلحة، وكذلك القوات النظامية الأخرى من الشرطة ومن الأمن. يعني هذه المعركة الآن بمحققته من النتائج نقول إنها في النهاية، ويعني حتى استخدام العدو للمسيرات طيران المسير في هذه الأيام دلالة على اليأس ودلالة على حالة الإحباط التي يعيشها، وبالتالي هي يعني محاولة منه لرفع الروح المعنوية للجنود. وكذلك يعني شهدنا منذ فترة غياب قادة الميليشيا وانشغالهم يعني حاجاتهم الخاصة في الخارج، هروب الآن غير موجودين في السودان، وكل منهم ذهب ليبحث عن مصالح الخاصة، لأن أصلا القصة مبنية على مصالح من البداية وليست مبنية على دافعية وطنية. الجيش الوطني هو المعروف، هو الجيش المزول من الوطن، وهو المكلف شرعا من الشعب السوداني. هذه ميليشيا قبلية مأجورة تعمل لإنفاذ مشروع أجنبي لتغيير ديموغرافية السودان، وبالتالي يعني تم نفذ هذا المشروع تماما من السودانيين كلهم، ودخول المقاومة الشعبية المسلحة دلالة على أن هناك استنكار شعبي من كل السودانيين تجاه هذه الميليشيا، وهذه الميليشيا الآن في نهايتها. حتى يعني بالنظر إلى ما يدور في مطرح العمليات، هناك صمود في الفاشر وصمود في بابانوسا وتقدم وحصار في مصفات الجيل وحصار في مدني وتقدم ودحر للعدو في شرق سنار. هذه كلها انتصارات للقوات المسلحة، هذا يؤكد على أن القوات المسلحة الآن تمتلك كل زمام المبادرة في كل مطرح العمليات في السودان.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص الذي أجراه الزميل أشرف عبد العزيز مع الدكتور العميد معاش جمال الشهيد حول القرار الذي أصدره القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي، ومنح بموجبه العسكريين والمستنفرين وسام الكرامة. أنا بشكر الزميل أشرف عبد أنا بشكر الدكتور العميد معاش جمال الشهيد والزميل أشرف عبد العزيز، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات تكون متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت مني يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيت هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. توالت خلال الأيام الماضية التحذيرات المتتالية من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية من خطر اندلاع القتال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة أخرى. يأتي ذلك بينما تعاني المدينة من أوضاع إنسانية صعبة ونقص شديد في المواد الغذائية. اتصلنا في راديو دبنجا بالسيد توبي هارورد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان، وطرحنا عليه عددا من الأسئلة. سيد هارورد، شكرا لك أولا على الاستجابة لإجراء هذا اللقاء مع راديو دبنجا. عملت خلال الأسابيع الماضية على قيادة جهود الأمم المتحدة لإيصال مواد الإغاثة إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. إلى أين وصلت هذه الجهود؟ وهل تمكنتم من إقناع أطراف النزاع في الفاشر من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة بالسماح بمرور المساعدات؟
إن الوضع الإنساني في ولاية شمال دارفور وفي عدة ولايات سودانية أخرى كارثي، وفي الأشهر الأخيرة وصفت التقارير الواردة من منظمة غير الحكومية مثل منظمة أطباب لا حدود تصاعد الجوع وحالات الطوارئ الطبية في أجزاء من الولاية بما في ذلك معسكر زمزم. تدرك الأمم المتحدة وشركائها أنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتوسيع نطاق أنشطتنا في الولاية. نحن ملتزمون بإعادة تأسيس تدخل إنساني قوي في الفاشر للاستجابة للوضع وفقا للموارد المتاحة وتسهيل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية حسب احتياجات السكان والنازحين والمحتاجين في جميع أنحاء الولاية أينما يعيشون وبغض النظر عمن يسيطر المنطقة. كانت مهمتي إلى الفاشة هي مناقشة الوضع الإنساني مع جميع الأطراف وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة وإزالة العوائق على طول الطرق والمسارات والممرات المساعدات الإنسانية من بورت السودان في الشرق ومن الطينة على الحدود مع تشاد، والتحضير لبعثة شاملة لتقييم الاحتياجات تشمل جميع وكالات الأمم المتحدة لتخطيط الاستجابة. ورحبت جميع الأطراف ببعثة الأمم المتحدة وتمكنت من حل الأوائق على طول المسارات والممرات المساعدات، وتمكنت الشاحنة المحملة بالمساعدات الإنسانية من إيصال إمداداتها. وقد شجعني كثيرا استعداد الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدعم من الأمم المتحدة باعتبارها جهة مهيدة. ونظرا لتدهور الأوضاع الإنسانية وخطأ المجاعة للآلاف الشخص، فمن الضروري أن توفر الأطراف للجهات الفاعلة الإنسانية لضمان الوصول وتوفير المساعدات من بورت السودان ومباشرة من تشاد وجنوب السودان. وللأسف الشديد تعقدت التوترات بين الأطراف خلال فترة عيد الفطر، مما أجبر الأمم المتحدة وبعض الشركاء الآخرين في المجال الإنساني على مغادرة المدينة. ومع ذلك فأنا متفائل بأنه عندما يستقر الوضع الأمني ستتمكن الأمم المتحدة وشركائها من استئناف عملنا الإنساني في أسرع وقت ممكن. يجب على جميع الأطراف الالتزام بإعلان جدة والقانون الإنساني الدولي والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق التي توجد بها الأشخاص الأشد ضعفا الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
تتوالى التحذيرات الدولية والأممية من هجوم وشيك على الفاشر. في تقديرك، ما مدى المخاطر المتوقعة من هذا الهجوم على المدنيين وخاصة النازحين؟
أعتقد أن جميع مراقبين أزمة السودان يشعرون بقلق بالغ إزاء الوضع في الفاشة في الوقت الراهن، ويعيش في المدينة عدد كبير من السكان المدنيين الأبرياء ومن بينهم 800,000 نازح فروا من الحرب في أجزاء أخرى من دارفور. إنهم يواجهون وضعا إنسانيا كارثيا مع نقص الغذاء والنقص المياه والنقص الخدمات الأساسية. يعيش في الفاشل زعماء مجتمعيون وممثلون لجميع مجتمعات دارفور الرئيسية، وبالإضافة إلى تواجد القوات المسلحة السودانية، هناك قوات عسكرية متعددة مثل القوات المشتركة تمتلك الكثير من الأسلحة وتعهدت بالقتال للدفاع عن المدينة ومواطنيها، وتقوم قوات الدعم السريع بحشد قوة عسكرية كبيرة خارج المدينة، ويتولى بعض مقاتليها مسؤولية حرك كرة في منطقة الفاشة الكبرى. وفي الأيام الأخيرة قامت القوات المسلحة السودانية بعمليات قصف جوي واسع النطاق في المناطق المحيطة بالفاشة، مما أدى إلى مقتل مدنيين. وإذا بدأت الأطراف في القتال من أجل السيطرة على الفاشة، فمن المتوقع أن يقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وهناك خطر من أن ينتشر الصراع في دارفور ويتحول إلى حرب قبلية أكبر ذات عواقب سلبية على المنطقة بأكملها. ويجب على الأطراف منع القتال حول الفاشة وإيجاد سبل لتهدئة التوترات وتراجع عن هافة الهاوية.
ترددت أنباء عن إلغاء عمل مفوضية العون الإنساني ومعتمدية اللاجئين الحكومية في مناطق سيطرة الدعم السريع. ما هي الجهات التي ستنسقون معها لإيصال المساعدات؟ وهل أنتم مستعدون للتعامل مع الوكالة الإنسانية للإغاثة التي أسستها قوات الدعم السريع؟
وفقا للقانون الدولي الإنساني، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الأطراف المتهاربة في إعلان جدة، تقوم الجهات الإنسانية الفاعلة بالتنسيق مع جميع السلطات ذات سلة فيما يتعلق بإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية. تعمل الجهات الإنسانية المحايدة مثل الأمم المتحدة مع السلطات الحكومية المختصة والسلطات الأمر الواقع على الأرض. إن الحق في التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة ذات سلة بشأن إيصال المساعدة الإنسانية هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي.
أشارت بعض الأرقام خلال أبريل الحالي إلى أن ما جمع لمساعدة السودانيين لمواجهة أزماتهم الحالية ربما لا يتجاوز 6% مما هو مطلوب. هل لا يزال الوضع على ما هو عليه، أم أن هذه النسبة قد ارتفعت؟ وكم هو المبلغ المتبقي لدعم الجهود المطلوبة في السودان؟
قبل مؤتمر باريس للمانهين في 15 أبريل، تم تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2024 6% فقط، وكانت الكمية منخفضة للغاية بسببين رئيسيين. أولاً، تقلصت الميزانيات الإنسانية الدولية في السودان الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19، يعني وباء كورونا، وبسبب الوضع الاقتصادي العالمي الصعب. وفي الوقت نفسه كان هناك انتشار السرعات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض التمويل المتاح لكل حالة طوارئ إنسانية. وثانيا، أعربت الدول المانحة عن مخاوفها من عدم تمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى السكان الأشد ضعفا بمساعدات الإنسانية بسبب تصرفات الأطراف المتحاربة، إما بسبب الاشتباكات العسكرية الجارية في المناطق التي يجب أن تمر عبرها شاحنات المساعدات الإنسانية أو عن طريق منع الشاحنات من تنقل بحرية من خلال فرض أوائق إدارية على المنظمات الإنسانية. وكل هذين النشاطين يتعارضان مع القانون الإنساني الدولي. لكن في مؤتمر باريس للمانهين تعهد المانهون بتقديم أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن الخطة الإنسانية للسودان تم تمويلها الآن بأكثر من 50%. ونظرا لخطورة الأزمة يحتاج الشركاء في مجال الإنساني إلى دعم مالي أكبر بكثير من أجل تقديم المساعدة المطلوبة للاستجابة للأزمة.
إلى أي مدى برأيك ساهمت الأزمات والحروب في أوكرانيا وغزة في صرف أنظار العالم والممولين الدوليين عن السودان وتركيز اهتمامهم بتلك النقاط الساخنة بدلا عنه؟
من المؤسف أنه الصحيح أن نقول أن الأزمات والحروب في أماكن مثل أوكرانيا وقطاع غزة أدت إلى تحويل انتباه للعالم بعيدا عن الأزمات الإنسانية في السودان. تهزأ الصراعات الأخرى بمزيد من الاهتمام بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك العوامل الجغرافية والثقافية والدينية والعاطفية. ومع ذلك فمن الأهمية أن يبذل المراقبون على وضع الأزمة في السودان كل ما في وسعهم لزيادة فهم العالمي للصراع. يمثل السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم في الوقت الحالي، حيث يحتاج عدد أكبر من الأشخاص إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي مكان آخر في العالم، وعدد أكبر من الأشخاص نازحين أكثر من أي مكان آخر في العالم، وعدد أكثر من الأطفال خارج المدارس، وعدد أكبر من النساء يتعرضن للعنف الجنسي، ويواجه عدد أكبر من الناس نقصا في الغذاء أكثر من أي مكان آخر في العالم. ويجب على العالم ألا يتجاهل الأبعاد الهائلة للأزمة السودانية.
شكرا للسيد توبي هارورد، والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول الأوضاع الصحية بمعسكر ملح بشرق تشات، وكذلك سنتناول أوضاع اللاجئين الجدد في منطقة أدري بشرق تشات، ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام عن الأوضاع الغذائية والأمنية بمعسكرات النازحين بميرشين بولاية جنوب دارفور. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام حول الأوضاع الصحية بمعسكر ملح للاجئين السودانيين بشرق تشات، فنستمع للاجئ وهو يعكس هذه الأوضاع.
معسكر اليومين ده في مجموعة من الأمراض الإيرغان وحميات بصورة كثيرة جدا جدا، فكل الأطفال العمر من 12 سنة وتحت كلهم، يعني جل تلت الأطفال مصابين بإيرغان. ما في منظمة لا يتحركت ولا في جهة حكومية لا يتحركت، رغم أننا رفعنا التقرير ده للمركز الصحي هنا في ميلا القديمة، فما في زول يتحرك فيها. فالاسم ده كان الإيرغان ده حسب معرفتنا انه جات نتيجة للخدار، الخدار المربين بهرمونات او مواد الكيماوية ده، او ما يسمى بصمات ده، ده سبب الكلام ده كله. والماسكر مليانة بذباب الخضراء الممرضة، ده السبب خلى انه المرض ده ينتشر بصورة وباي على مستوى الماسكر. فدواهت بجانب ده بكون في حميات مجهولة، يعني كمية من حميات مجهولة، فده الحاصل فيه ماسكر ملح. فما في، نحن والله ما عندنا، نحن هنا مطلوبين، لا في منظمة بتتابينا ولا في حكومة بتتابينا ولا في جهات رسمية بتتابينا، فقط راديو دبنجا هي اللي دل واجهة بتاعنا انه نقدر نرفع شكواتنا فيها. فده الحاصل يا أستاذ محمد يحيى. اي و
مستمعينا الكرام، من معسكر ملح ننتقل إلى مدينة أدري، حيث شهدت منطقة أدري وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى تشات. حول أوضاع هؤلاء اللاجئين التقينا بأحد قيادات اللاجئين بمنطقة أدري.
أنا شيخ الدين زين محمد أحمد في معسكر أدري، خاصة قطاع جنوب، قطاع يسمى بمورنك كرينك. فحقيقة أنه يعني جونا وافدون جدد او لاجئين جدد من مناطق شمال الجنينة، والناس ديل والله يخصحي في معاناة جدا، يعني ناس جو لحد اللحظة دي ما بيمتلكوا لا ماوى لا ماكل لا مشرب، وللأسف الشديد حتى السكن بتاعهم برضو في عتار بتاعتا ضعيف جدا. تلقى زول انه هو بكون عامل له قطع قماش في الحر ده، اصلا عادي جدا قطعة في الحر، وبس يعرضوا بإيدان اثنين. إضافة لذلك انه ما في اطنى مقاومات بتاعت الحياة، الحمد لله المياه يعني متوفرة، اما الإخازة فوالله يا اخي خدماته ضعيفة جدا. الناس ديل جو حسي عندهم قرابة اسبوعين، ولحد اللحظة دي يعني ما هزيوا بأي قدمة من قبل المنظمة، لا لقوا اكل لا لقوا شراب. فكانوا اصلا موجودين في مقر اللي هو مقر تصفية الكروت، مقر بتاع استخراج الكروت، والموظفين احتجوا باعتبار انه يا اخي بناء للتلوث البيئي قاموا بعضهم جابوهم لينا هنا في القطاع الجنوبي، والحمد لله استقبلناهم واتفقنا مع الاداره بتاعه المعسكر انه نقوم نعمل لنا برنامج انه نخطط لهم اتجاه يقودوا، ومن بعد تاني يوم مباشر انه نعمل لهم اجراءات بتاع استخراج الكروت. لكن للاسف الشديد انه لحد اللحظه دي ما في اي خطوه جاده انه استخراج الكروت، لا في برنامج بتاع يعني ايقاظ طارئه برضو ما في. والناس ديل زي ما انه ان شاء الله بعد شويه نعرض لك الصور تشوفهم الوضعيه بتاعهم، والله هرجه وعندهم شفه اطفالهم، ليه انهم ثلاثه يوم جزء من الناس ما اكلوا لحد اللحظه دي، يعني وضعية كده صعبة جدا. يعني ما في أي طرف يتدخل لحمايتهم أو لمساعدتهم خير التضامن البسيط اللي موجود بينهم هم بين اللدايات الموجودة. زول اللي بكون هو بيمتلك شوية وجبة ممكن يجي يشاركوا مع جيرانه، فوذا بالجد كده والله وده مستعصي. ورفعنا الشكاوي برضو للمنظمات اللي موجودة على رأسها منظمة أكتت، ووعدونا إلا للأسف الشديد الوقود لحد اللحظة دي ما صادقة. فعلى ضوضاء انه يعني زي ما وضحت لك جبال انه يعني دل سبب بتاعت معانا اللي هو عدد الاسر. عدد الاسر انا ما اعتقد قريب 500 اسر اللي حسي حاليا قاعدين يعانوا، يعني زي ما وريتك والله نازل حالتهم مستعصية شديد، ما عندهم اي مقاومات بتاعت الحياة، والله ادنى مقاومات الحياة ما عندهم، وحالهم بالبلا. والله لو وصلوا في غناء زي ما جوك الدار من شمال جنينة انه لو لحد بكرة بعد بكرة ما تلو لهم الكروت ده، قالوا انه يتوكلوا يرجو زيدك، بس كان موت يرجو ينتهوا في السودان هناك. والله يا اخي قادر دي يعني معاناة بتاعت السودانين ده يا اخي والله صعب شديد.
في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على الاوضاع الامنية والاوضاع الغذائية بمعسكرات النازحين في منطقة ميرشين بولاية جنوب دارفور، ونبدأ ب أحد النازحين يسلط الضوء على الأوضاع الأمنية في معسكرات ميرشين.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر إذاعة راديو دبنجا لذا الوحيد الذي منذ سنين أتعلمنا منه، لأنه اسمنا يعلو عليه صوت النازح، لكن أين الضمير الإنساني؟ يا جماعة عنينا والله لو أصلا ما لقينا إنسان صح في دمير، لكن دمير غير متحرك. يتكلم عن الإنسان في النازحين، النازحين بمعسكرات ميرشين دمة أصبح الزراء أتلفا تماما منذ زمن مبكر، وأصبح المهددين نحن. إذا مشيت تحت الطب ما في طريقه، وأين هنا إذا تعين التجار ذاته ما فيهم. أنا ما دارين أصحاب القروش، دارين الناس اللي عندهم ضمير إنسان حتى لو بكلمة. لكن إذا كان الزمن تأخر أكثر من كده سيكون كارثة إنسانية. الجوع والمرض ما بتعرف كبير السن ولا أطفال. الجوع ده أصبح جوع عام، وكما قال سابقي الطامة الكبرى. ويما السلام عليكم، أنا أشكركم ومنتظر منكم منتظركم باسم الشباب النازحي معسكرات ميرشين. النازحين الناس بيتكلون على القش، وفي خلال يومين أصبح قريبا 10 أو 20 حالة في يوميا بالطرد والضرب بالقوارة وحرق القش والتدفق والإهانة. يعني ما أنا ما لقينا والله يا أخي دمير إنساني كونه يتحرك منذ 20 سنة. لكن نقول إن الله معنا، حتى لو أجزى الإنسانيون أو حتى لو إنسانين ما يعني كلام قولهم في فمهم، نحن الله معنا. وكذا نطلب منكم والسلام عليكم.
ننتقل أيضا إلى نازحة من معسكرات ميرشين تتحدث حول معاناة النازحين بمعسكرات ميرشين عموما، وخصوصا معاناة المرأة.
السلام عليكم يا جماعة، أنا في المعسكرات بتاع ميرشين. ترى المرأة المهانة بتاع مواطنين في المعسكرات بتاع ميرشين، بشتنة الجوع وأتش وإيانة اتساب ودك وصود السلاء، ما نقبل الكلام ده عننا. أي دولة ألقيت يا جماعة المنظمة يشيفون عننا. حصلتنا من يوم 23 لتاريخ الليلة، ناس كان فاتوا حالة بالنقوم عشان يجيبوا قش يأكلوا بيالهم، يجيبوا حتى بيأكلوا بيالهم. تا ماسكرة القايدين في الماسكرة النساء وأقفال ومرأة الخامل، يعني بودوا له مسافة 3 أو 4 كيلو، قال بودوا يسووا له العملية. مرة ما عنده دم يسقدوا، سقدوا قريبا 20 مرة بأزور ولادة، وقتها بطلوا زول بيربيهم منه. يعني حاجة ياكلوا ما في، هسه قاعدين عندنا زي فترة يومين ولا 3 ماتوا زي 20 نفر ولا 15 نفر، ده كله بأسباب الجوع. كبير السن وشوفة وأرملة ومشتانين كم جبتوا. يعني أنينا نقول أصلا أنينا إذا مرة دارفوري نتمنى كده تجيب لنا خاصة للنساء البشتنو عندهم أرملة من 2003 لدارق الليلة، لكن الصية زي السنة ده ما حصلت. الزراعة أكلوا من شهر 8 لغاية 9 وأشر الناس هشوا ما شاء الله، لكن أكلوا الجمال أكلوا عرب السادة والنوايبة الإرقات دخلوا في الزراء، وهسا قاعدين جنب الهلة بس ما في زول بنشو. كان فاتوا يجيبوا قش من يوم الاثنين والثلاثة وأربع، يعني الدق واتساب وبشتنة ودرب اللساتك، ما نقبلوا كلام ده. أي دولة يقوم يحرق عشان يجيب الخزاء للناس. وأوين قاعدين بشهد جوا الهلة وبنشي بالسوق، وكان فاتوا اللي يشهدوا في مالد التاني ده بدقوا مهسا عربات كم يوم قاعدين باكلوا في الشوارع وقاعدين بهدروا للناس، ما في طريقة نعملوا شنو، وما في مال تاني نتحولوا عنينا. خصوصا المسكرة بتاع مرشين ودائرة مرشين تمشي مناشة ودمة وتمشي لها جهة أدوى وتمشي ملم وتمشي شنغل طوباي ما دائرة مرشين ده كله مهانين زي ده. أوين من شنغل طوباي جاو قاعدين باملوا قلب شهدوا بودوا لي يالهم دقوا ما ولهم في شوارع ويال في الهلة. كلام ده ما نقبله يا أخوانا. أنينا شوفوا لنا جيا جميع مشايق القايدين هنا، شيقنا القايد بمسك لنا للمسكرات تنازين ولاجين وطابنين، وقايد بمشي يومي بنراقب للناس. وهي ذاتها يعني انت بأسباب الضغط بتاع الناس مثلا جيانين وإشتانين، يعني كلام ده ما نقبله يا جماعة. كده شوفوا لنا خلل، ويالنا القايدين برا السودان برضو نقول لكم يا جماعة انتوا القايدين برا تشوفوا لآلكم تسوي لنا خلل يا جماعة، عشان الناس دي القايدين مبشتنين كان شفتوا ناس باكلوا الشفة ده باكلوا تين عدم الأكل وباكلوا أمباس وأماتهم بنشي بشر اليوم. يعني بيجيبوا قش كان المتر بتاع حطب كله بألفين ولا ثلاثة، الرجع مدة أربع يوم ده قايدين بيدفقوا لهم أولهم يدفقوا لهم ودقوهم وبشتنهم وربطوا له وايدين في الخلا. كلام دي أنينا ما نقوله، وتيا لكم يا جماعة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من معسكرات أخرى لكم مني أطيب التحايا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.